اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات على سنى الوحي في تقوى وإخبات طهارة وصلاة والصيام وما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم مشاهدين الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا أن يكون ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نرحب بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في هذا البرنامج فقه العبادات الذي يأتي ضمن برامج قناة زاد العلمية. وكما لا يخفاكم أيها الإخوة أن فقه العبادات هي من أهم ما يمس حاجة المسلم، أن يصحح عبادته لربه جل وعلا. نسعد بتواصلاتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. شيخنا الكريم، قبل الدخول في فقه العبادات، هذا البرنامج فقه العبادات يأتي ضمن قضية متعلقة بطلب العلم. فقبل الدخول في محاور البرنامج والتعرض لتعريف البرنامج والوقوف معه، لو تفضلتم شيخنا الكريم بتقديم مقدمة عن فضل طلب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكرر ترحيبي بكم وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتحابين فيه، وأن يجمعنا على طاعته وعلى العلم الشرعي، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، إنه جواد كريم. بادئ ذي بدء، كما تفضلت أخي عمر، أن هذا البرنامج يتعلق وله مسيس وله علاقة مسيسة بطلب العلم الشرعي. ففقه العبادات يتعلق بجانب علم من العلوم، من علوم الشريعة المهمة التي لا يستغني عنها أي مسلم ولا أي مسلمة. فإن فقه العبادات ويتعلق بالعبادات التي يتعبد بها العباد لربهم عز وجل، الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعبادات الشرعية من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج لبيت الله الحرام، هذه عبادات مما افترضها الله عز وجل على عباده، وهذه العبادات لها أحكام شرعية. يأتي فقه العبادات لمعرفة هذه الأحكام الشرعية لهذه العبادات، ومن ثم فإن هذه معرفة هذه الأحكام الشرعية لهذه العبادات هو في الحقيقة نوع وطريق من وسيلة من وسائل طلب العلم الشرعي. وطلب العلم الشرعي هو فريضة من الفرائض التي يتوجب على كل مسلم ومسلمة الاتيان بها وسلوكها ومعرفتها وسلوك طريقها، إذ أنها هي الموصلة لمعرفة ما أوجب الله عز وجل على عباده، وليتعلم العباد كيفية عبادة ربهم. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا يمكن أن تعرف إلا من خلال طلب العلم الشرعي، معرفة ما أنزل الله عز وجل في كتابه وما أنزله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالوحيان الكتاب والسنة جاء مبينين لهذه الأحكام الشرعية التي وردت في وردت في هذه الشريعة. ولا شك أن طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل له شأن كبير. الله جل وعلا كثيرا في الآيات القرآنية يذكر فضائل العلم الشرعي، ومن أعظم الفضائل التي ذكرها الله جل وعلا في طلب العلم الشرعي أن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل العلم، استشهدهم على أعظم مشهود وأصدق مشهود وأجل مشهود، وهو وحدانيته سبحانه وتعالى وتوحيده، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولو العلم. فثنى الله عز وجل بعد ذكر الملائكة، بعد ذكر نفسه الشريفة سبحانه وتعالى، ثم ذكر الملائكة المسبحة بقدسه، ثم ذكر ثلث بعد ذلك بأولي العلم، واستشهدهم على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وبل إن الله جل وعلا حصر الخشية، خشيته ومراقبته سبحانه وتعالى في أولي العلم، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا هي صيغة حصر، فحصر الله عز وجل خشيته سبحانه وتعالى، الخشية الكاملة التامة العظيمة الكبيرة الدائمة، خشيته سبحانه وتعالى ذكرها وحصرها سبحانه وتعالى في العلماء الذين يعرفون علم الشريعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض العلماء: مفهوم هذا الحديث أن من لم يريد الله عز وجل به خيرا لا يفقهه في الدين، وكذا من لم يفقهه الله جل وعلا في الدين فإن الله تعالى لم يرد به خيرا. فمفهوم هذا الحديث واضح أن الله جل وعلا الذي يريد به خيرا سبحانه وتعالى يسلك به طريق العلم الشرعي، وهو الفقه في دينه سبحانه وتعالى. فهذه خيرية عظيمة لأهل العلم الذين يسلكون طريق العلم الشرعي ويتعلمون علم الشريعة حلالا وحراما، ويتفقهون في دين الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم الشرعي هو طريق من الطرق الموصلة إلى جنة الله عز وجل ورضوانه. وكل المسلمين والمسلمات لا من أعظم أمنياتهم في هذه الدنيا هو الحصول على رضوان الله جل وعلا ودخول جنته سبحانه وتعالى. والعلم الشرعي هو طريق من الطرق الموصلة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة والمشاهدين والمشاهدات. وحتى إن العلم الشرعي فضائله في الحقيقة لا تنتهي، لكني أختم بفضيلة مهمة جدا، وهي فضيلة حضور مجالس الذكر وحلق العلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لحضور مجالس الذكر وحلق العلم فضائل عظيمة، ومن أعظمها أنها سبب لمغفرة الذنوب. ومعلوم الحديث الذي ورد في الصحيحين في شأن القوم الذين اجتمعوا ولم يكن من مقصدهم هذا الاجتماع إلا ذكر الله عز وجل، فيقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم. وحضور مجالس العلم وحلق العلم هو في الحقيقة لا يقتصر فقط على الحضور المباشر في المنتديات والمؤتمرات والمدارس ودور العلم والجامعات وكذلك المدارس، وإنما يكون في كل ما يصدق عليه في كل عصر ومصر أنه حضور لمجالس الذكر. ومن ذلك ما يقع الآن في وسائل الاتصال عبر القنوات الفضائية، وكذلك ما يسجل عبر وسائل التقنية من نقل هذا العلم الشرعي. هذه في الحقيقة كلها من مجالس العلم، وهي في الحقيقة هذه المجالس وهذه الحلق هي سبب لزيادة الإيمان، وهي سبب للحصول على تقوى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا تقواه في السر والعلن.
من خلال النصوص التي تفضلتم ذكرها فضيلة الشيخ في أهمية العلم والحرص عليه، هذه النصوص هل تدل فقط على استحباب طلب العلم، أو أن هناك قضايا من العلم يجب على المسلم تعلمها، أو أن الأمر مستحب فقط؟
نعم، أحسنتم. العلم الشرعي ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين: هناك فرض عين، وهناك فرض كفاية، وهناك مستحبات أيضا. فهناك من المسائل العلمية التي لا يعذر أي مسلم ولا مسلمة بجهلها، كمعرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله ومعرفة أركان الإسلام ومعرفة أصول التوحيد، توحيد الله عز وجل، ومعرفة العبادات الشرعية التي لا يمكن أن يقيم الإنسان عبادته إلا بها، كمعرفة أحكام الصلاة وصفة الصلاة وما يشترط لها، ومعرفة صفة الوضوء، ومعرفة مبطلات الصيام ومبطلات العبادات كالطهارة والصلاة، وكذلك من وجب عليه الحج يجب عليه أن يتعلم كيف يحج، وهكذا. هذه من المسائل الشرعية التي يتوجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويتفقه فيها، ولا يعذر مسلم بجهلها حتى يقيم عبادته. لكن هناك من المسائل التي يكون حكمها مثلا مستحبا فيكون تعلمها أيضا مستحبا، فالمستحبات وأحكام التطوعات هذه من المستحبات فيكون حكمها أيضا من المستحبات. وهناك أيضا فروض كفايات، جاءت بعض الأحكام الشرعية وبعض العبادات التي يكون حكمها فرض كفاية، كمثلا صلاة العيدين عند جمهور أهل العلم، وكذلك يعني بعض كصلاة الجنازة هي حكمها مثلا فرض كفاية، فيكون تعلمها من قبيل إذا قام به البعض وتعلمها البعض فإنه يسقط عن الباقين. وما يعنينا هنا في هذا المقام في هذا البرنامج الحقيقة هو العناية بمعرفة الأحكام الشرعية الضرورية، وإن كنا سنتطرق لا شك ونحن نتكلم عن العبادات كلها سنتطرق أيضا في حديثنا بإذن الله عن الأحكام المتعلقة بفروض الأعيان وفروض الكفايات، وأيضا العبادات المستحبة وبعض الأحكام المستحبة، لأننا سنأخذ العلم يعني بشموله وعمومه بإذن الله.
نعم. هذا ماذا تفضلتم بذكر من فروض الأعيان بمعنى أنه قد يأثم المسلم بعدم تعلمه، تعليقكم على ما نشاهده من انتشار الجهل في المجتمعات في كثير من المجتمعات الإسلامية بأهم هذه الفروض مثلا كفقه العبادات التي هي موضوعنا في
صحيح، يعني حقيقة حينما نتحدث نحن عن فقه العبادات ونتكلم ونقول إن معرفة الأحكام الشرعية التي لا يقيم الإنسان عبادته إلا بها هي من فروض الأعيان، يعني أنها تتعين على كل مسلم. قولنا أنها من فروض الأعيان يعني أنها تتعين على كل مسلم وعلى كل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعلم ما هو حكم الله عز وجل في هذه العبادة وفي هذه الصفة وفي هذا الأمر وفي هذا الفرض. هذا هو المقصود حينما نتكلم ونقول إنها من فروض الأعيان. فللأسف أنك تجد في كثير من الأحيان وفي كثير من المجتمعات المسلمة أن هناك جهلا مطلقا وكثيرا وواسعا في مجالات كثيرة من مجالات العبادات وبعض الأحكام المتعلقة بالعبادات، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة. هناك جهل كبير جدا يقع من بعض الناس. يعني أنا شاهدت قبل فترة مقطعا تقريرا أعده بعض الإخوة، وهو يقابل بعض الناس في إحدى الدول العربية ويسألهم عن أبجديات ومبادئ الإسلام، يسألهم عن صفة الصلاة فلا يعرف كيف يصلي، يسأله عن قراءة الفاتحة هل تحفظ سورة الفاتحة، يقول لا أعرفها، يحفظه، يسأله عن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، عن اسم رسولنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول لا أعرف، هو رسول الله فقط. هذا جهل كبير جدا حقيقة لا يعذر المسلم به، وهو قد وجد في بلاد مسلمة ووجد في مدارس مسلمة، وربما كان أولاده وربما كان إخوانه وربما كانت القرية التي يعيش فيها ممن تعلم العلوم الشرعية، وانتشرت الآن وسائل الاتصال ووسائل الإعلام، وأصبحت حتى القنوات الإسلامية التي تنشر العلم الشرعي وتوصل المعرفة بعلوم الشريعة منتشرة. فللأسف أنك تجد تفريطا كبيرا في هذا الجانب، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا واجب وفرض عين على كل مسلم ألا يقدم على أي عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات حتى يعرف يعلم حكم الله عز وجل فيها، أهو واجب أو محرم إلى غير ذلك. ففي هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أمر، والأمر كما يقول الأصوليون للوجوب، إن كنتم لا تعلمون، إن كنت لا تعلم بحكم الله عز وجل في هذه النازلة وفي هذه العبادة وفي هذه المسألة، فإنما شفاء العي السؤال، فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم. وهذا يجرنا يعني أيها الإخوة إلى 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 مسألة مهمة جدا، وهو أن هذا العلم دين، علم الشريعة، علم العبادات، علم الحلال والحرام وفقه العبادات، هذا دين، والدين يجب أن يؤخذ عن العلماء الربانيين، العلماء الربانيين الذين علموا وفقهوا شريعة الله عز وجل وبنوا معلوماتهم على ما صح، ما جاء ما صح به الدليل الشرعي من القرآن والسنة. فالله جل وعلا يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس في كلمة في معنى يعلمون بما كنتم كونوا ربانيين في معنى هذه الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. هؤلاء الربانيون وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، فهم يصدرون في علومهم عن ربهم جل وعلا، ولا يأتون بعلومهم وفتاواهم ومواقفهم وأحكامهم، يأتون بأحكامهم من قبل أنفسهم أو بهوى أو بتعصب أو بحدس أو تخمين، وإنما لا يقفون ما ليس لهم به علم، وإنما يصدرون عما صح به الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الخطيب البغدادي رحمه الله، يقول رحمه الله: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء، شوف يتكلم عمن يقصد الأخذ العلم عنه، من هم الذين نأخذ العلم عنهم؟ هل نأخذ العلم عن الذين يتكلمون مثلا في الصحف، أو عن الذين عما يسمى أنصاف المثقفين، أو عن بعض الصحفيين، أو بعض من كان عنده شيء من العلوم الدنيوية صح التعبير؟ هل يصح أن نأخذ عنه علوم الشريعة أم لا؟ يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة، قد رسم نفسه بآداب العلم من استعمال الصبر والحلم والتواضع، والتواضع للطالبين والرفق بالمتعلمين ولين الجانب ومداراة الصاحب، قال: ومداراة الصاحب وقول الحق والنصيحة للخلق وغير ذلك من الأوصاف الحميدة. هذه أوصاف عظيمة جدا، يعني حقيقة يحسن بنا أن نستحضرها ونحن نطلب العلم الشرعي، ونحن نقصد معرفة الحلال والحرام، ونحن نقصد معرفة أحكام العبادات الشرعية. أما نأخذ بعض الناس يكتفي مثلا بشخص أصبح مشهورا في الخطابة لكنه ليس فقيها فقه الكتاب والسنة ومعرفة الأحكام الشرعية، ربما يكون إنسانا فتح له في جانب مثلا في الإقراء يكون مقرئا لكنه ليس عنده فقه الكتاب والسنة، وبعضهم يؤتيه الله عز وجل هذا وهذا وهذا، فيمكن أن يؤخذ عنه علم الكتاب والسنة. ولذلك روي عن كثير من السلف رحمهم الله كابن سيرين وغيره أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، الأحكام الشرعية، هذه دين. كيف يكون دينا؟ دين يعني أن الإنسان يدين بها لله عز وجل. وإذا كان دينا فيجب أن يكون الإنسان متوخيا في من يأخذ عنه هذا الدين. قال ابن بدر، قال ابن بدر الدين بن جماعة، بدر الدين بن جماعة يقول له كلام جميل في هذا، قال: إذا سبرت أحوال السلف، إذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شغفته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى والأزهد والأوفر، يقول: وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى والأزهد أوفر، يكون الانتفاع بتصانيفهم أكثر، قال: والفلاح والاشتغال، والفلاح بالاشتغال به أكثر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين. ويقول في هذا ثور بن زيد رحمه الله ومن أئمة السلف، يقول: لا يفتي الناس الصحفيون، الصحفيون يعني الذي يكتب، ربما يكون الإنسان معروفا بفكر أو بثقافة عامة، هؤلاء لا يفتي في أحكام الحلال والحرام وإبادات الناس. ويقول في هذا المعنى أبو زرعة رحمه الله: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي، يعني الذين أخذوا الناس من الأوراق ولم يأخذوها عن أفواه الرجال. ولذلك يقول بعضهم: من أعظم البلية تشييخ الصحفية، أصحاب الصحف أن يتشيخوا فيصدر الناس عن رأيهم ويأخذون علمهم وأحكام الحلال والحرام عنهم، وللأسف ربما كانت المعلومات التي لديهم ليست مؤصلة على الكتاب والسنة ومعرفة الموازنة في الأدلة الشرعية وكيفية استنباط الأدلة من أو الأحكام من الأدلة الشرعية.
شكر الله لك فضيلة الشيخ هذا الإيضاح حول هذه النقطة. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل. ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات. خذها سماوية.
نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون، كما نذكر بأرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. شيخنا الكريم، هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج فقه العبادات، فلو تكرمتم شيخنا بإلقاء الضوء على كلمة فقه العبادات، ولعلنا يعني نتعرض لكلمة العبادات والوقوف مع هذا المفهوم قليلا.
نعم، العبادات جمع عبادة، والعبادة معناها في اللغة التذلل والخضوع والاستكانة، يقال طريق معبد يعني مذلل. وفي الاصطلاح يقول ابن جرير رحمه الله في تعريف العبادة في تفسيره: معنى العبادة الخضوع لله عز وجل بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما العبادة بالتوحيد. ومن أشهر التعريف العبادة ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة بهذا المفهوم تشمل كل العبادات التي يتعبد بها العبد لربه عز وجل، سواء كانت هذه العبادة من العبادات القولية كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والوعظ ونحو ذلك والخطابة وغير ذلك ونحوها، أو كانت من الأعمال الظاهرة، الأعمال سواء كانت ظاهرة أم باطنة، الأعمال الظاهرة كالصلاة والحج والجهاد في سبيل الله، أو كانت من الأعمال الباطنة كالأعمال القلبية كالتقوى والخشية والرغبة والرهبة والاستعانة والتوكل والاستغاثة إلى غير ذلك. وابن القيم رحمه الله فصل هذا التعريف للعبادة بتعريف جميل، وقال إن في كلامه على قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقال إن إياك نعبد والعبادة تنبني على أربعة قواعد، تنبني على أربعة قواعد وهي العبادة. أولا التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب، قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، فهذه أربع تشمل كلها، تدخل في مسمى العبادة. قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هذه أربعة أشياء. فالعبودية يقول ابن القيم رحمه الله إن اسم العبودية جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب بدأ يمثل الآن، قول القلب ما هو؟ هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله، وهكذا حتى يعني ذكر بقية الأمثلة لبقية القواعد. لكن بالنظر لهذه التعريفات هي في الحقيقة أنها هي من اختلافات التنوع والاختلاف التضاد.
لا يعني الذي يظهر أن يعني هذا الأمر أو مفهوم العبادة يحتاج إلى يعني نقف عنده لتفصيل بعض الجوانب المتعلقة به. فالعبادة مثلا كما تفضلتم من تعريف شيخ الإسلام وكذلك كلام ابن القيم رحمه الله، لو لخصتم الأصل الذي يقوم عليه هذه العبادة.
نعم، العبادة تقوم على أصلين كبيرين. عبادة المسلم حتى تكون مستقيمة لابد أن يتوافر فيها أصلان عظيمان. نعم. الأصل الأول هو غاية الخضوع وكماله، والأصل الثاني غاية الحب وكماله، بأن يخضع الإنسان لله عز وجل. إذا أتاه أمر من أوامر الله جل وعلا خضع لهذا الأمر، وإذا جاءه نهي من الله عز وجل خضع لهذا النهي فانتهى عنه واجتنبه، وإذا ورده حد من حدود الله عز وجل وقف عند هذه الحدود فلا يتعداها ولا يتجاوزها، مع فيحقق غاية الخضوع لله عز وجل ولشريعة الله جل وعلا ولأحكام الله عز وجل مع تحقيق الكمال لهذا الخضوع، فلا يناكف خضوعه بمعارضة أو برفض ونحو ذلك، وإنما يقبل جميع ما جاءت به الشريعة. وكذلك غاية الحب، الحب لله عز وجل، ولذلك جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه من الواجبات التي يتوجب على المسلم أن يعمر بها قلبه.
شيخنا الكريم، هل يعني ما يتعلق بالعبادة تحديدا، هل كل عبادة يفعلها الإنسان يعني هي تدخل ضمن هذا التعريف، أو أن هناك شروط لا بد من تحققها حتى يصدق عليها مفهوم العبادة؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا، وأرى أنه من الأهمية بمكان أن يذكر ويعتنى بالتناصح والتواصي على معرفة قبول العبادة. ما هي الشروط التي تشترط لقبول هذه العبادة؟ المسلم لماذا يتعبد لله عز وجل؟ لماذا يصلي؟ لماذا يزكي؟ لماذا يحج؟ لماذا يصوم؟ هو في الحقيقة يرجو أن تقبل منه هذه العبادات، وإلا فإنها إذا لم تقبل فإنه في الحقيقة لا ينتفع بأي عبادة من العبادات التي يعمله. لذلك قال الله عز وجل عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله جل وعلا قال عن الكفار يوم القيامة، إذا قدموا عليه يوم القيامة المشركون هؤلاء، يجعل الله جل وعلا أعمالهم يجعلها هباء منثورا، لا يكون لها أي حظ ولا نصيب في الآخرة من الأجر والثواب. فلأجل هذا كانت عناية عباد الله عز وجل المتقين أن يحرصوا على أن تقبل منهم عباداتهم. ولذلك قال عمر أو غيره: لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني ركعتين لكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. فسئل عن ذلك فقال: لأن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين. شوف، حصل الله عز وجل القبول في المتقين. وهذا يعني يجرنا إلى الحديث عن شرطي قبول العبادة. العبادة يشترط لها شرطان عظيمان مهمان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. أما الشرط الأول هو الإخلاص، فهو شرط في أصل التوحيد. التوحيد الله عز وجل هو الإخلاص، والإسلام هو الإخلاص، والدين الإسلام قائم على الإخلاص والتوحيد لله عز وجل. والعبادات لا بد أن تكون مخلصة لله عز وجل، بأن يقصد الإنسان وجه الله عز وجل والدار الآخرة بهذه العبادات. فلا يصلي إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا الله. هذه العبادات يخلصها لله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأصل إخلاص الدين لله عز وجل وإخلاص العبادة لله جل وعلا، هذا من أعظم الشروط التي تشترط في العبادات. والإنسان يجاهد نفسه في تحقيق هذا الأصل. لا شك أن الإنسان ربما يتعرض لصوارف، لقوادح كالرياء وحب السمعة والظهور والمراءة والشرك الخفي ونحو ذلك، لكن المسلم يجب عليه أن يجاهد نفسه، ويجب على المسلمة أيضا أن تجاهد نفسها في أن تخلص لله عز وجل في أداء هذه العبادات من الصدقات، من الصلوات، من أعمال الخير والبر والمعروف بشتى أنواعها وضروبها. أن يجاهد المسلم وتجاهد المسلمة نفسيهما على إخلاص القصد لله عز وجل، فإن القصد لا يقبل، العبادة لا تقبل إلا بالإتيان بهذا الشرط المهم.
القصد ما تقصده هو الدافع الذي لأجله فعل هذا.
نعم، أحسن. نعم، المقصود بالإخلاص أو القصد أن يكون لله عز وجل. نعم. إذا قلنا إن الإخلاص، إن الشرط الأول هو من شرط قبول العبادة الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الباعث لهذه العبادة هو وجه الله عز وجل والدار الآخرة.
تفضلتم بذكر الشرط الأول.
نعم.
ماذا عن الشرط الثاني من شروط العبادة؟
نعم، الشرط الثاني وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى قولنا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتحرى المسلم وتتحرى المسلمة أن يتعبد الله عز وجل بالطريقة التي جاءت بها سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال النبي عليه السلام في عدد من المواضع. قال في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى ودين الحق الكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني وأوتيت القرآن مثله معه. فالسنة النبوية هي قسيمة الوحي، فالوحي قرآن وسنة. القرآن وحي من الله وكذا لفظا تكلم الله عز وجل به، وكذلك السنة هي وحي من الله عز وجل بالمعنى، جاءت عن طريق الوحي أمين الوحي جبريل عليه السلام. فالمقصود بالمتابعة هو اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية تعبده لله عز وجل، كيف كان يعبد ربه وما هي الصفات التي كان من خلالها يعبد الله عز وجل. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في هذين الأصلين والشرطين، قال: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. إذن هذان أصلان، قال: ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فالأصل الأول هو التوحيد والإخلاص، ألا نعبد إلا الله. والأصل الثاني وهو المتابعة، لا نعبده إلا بما شرع سبحانه وتعالى. قال: لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية دلت على كلا الشرطين. قال عز وجل: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو العمل الموافق للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. ولذلك بهذين الشرطين يتحقق مفهوم ومعنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا إياه، يعني الإخلاص لله عز وجل. وشهادة أن محمد رسول الله أن نعتقد أن الله عز وجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدقه فيما أخبر ونقبل بما جاء به وننتهي عما نهى عنه وزجر ونطيع أمره. فمن أراد عبادة الله عز وجل وأراد القبول لهذه العبادة وأن يترتب على العبادة الأثر المرجو عليه تحقيق هذين الشرطين، ولسان حاله يقول إياك أريد بما تريد، إياك أريد كما قال بعض السلف، قال إياك أريد بما تريد، فأنا أريدك يا ربي وأريد جنتك ورضوانك وفضلك وجودك بما تريد، يعني بما شرعته على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم. والفضيل بن عياض رحمه الله من أئمة السلف قال رحمه الله في قوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. ليبلوكم، الله عز وجل خلق الموت والحياة، قال جل وعلا الذي تبارك الذي بيد ملكه وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل لأكثركم عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو مفهوم حسن العمل وأحسن العمل؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما هو الخالص؟ قال أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، أن يكون يعني موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد هذان الشرطان أو أحدهما فإن العبادة لا تقبل وتكون باطلة. ولعلي أمثل بمثال يسير، لو أن شخصا صلى لغير الله، صلى لصنم أو لضريح، فإن عبادته غير مقبولة لأنه أشرك مع الله عز وجل إلها آخر. ولو أنه طاف منكسا بين على الكعبة، على خلاف أن يجعل الكعبة على يساره والمسجد الحرام عن يمينه، فطاف منكسا لم تقبل لأنه طاف على غير السنة النبوية والطريقة والشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لو صلى صلاة على خلاف ما صلى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها أيضا لا تقبل. ولو صرف هذه الصلاة لغير الله أيضا لا تقبل. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك إذا جاء في أي عبادة من العبادات فإنه مؤذن ببطولها وحبوطها، ولا يترتب عليها أي أثر من الآثار والعياذ بالله، بل إن صاحبها متوعد بنار جهنم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولأجل هذا يعني جاء التحذير كثيرا من المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في التحذير من البدع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني إذا عمل الإنسان عملا من الصالحات، من الصلوات، من الزكاة، من أي عمل من أعمال البر، وهو يريد أن يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة لكنه ابتدعها من عند نفسه وليس لها دليل من القرآن والسنة، فإن هذه العبادة تكون مردودة على صاحبها غير مقبولة.
نستأذنكم يا شيخ في استقبال اتصال من أحد المشاهدين. عمر هلال من السعودية، تفضل.
مرحبا
تفضل.
مرحبا، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ إن شاء الله طيب.
الله يحييك.
أمسي على الشيخ وعلى الأخوان الموجودين، كيف الحال؟ طيب.
الله يحييك وبارك فيك.
أنا بس لو سمحت يا شيخ عن أسباب الطلاق أنا وقع مني طلاق.
لو تسمعنا من الهاتف. و
أقول يا شيخ وقع مني طلاق فماذا أعمل؟ يعني أنا حلفت على الشيء هذا وطلقت.
وش الصفة؟ ما هي الصفة التي ذكرتها؟
الطلاق. الطلاق
ما هو اللفظ الذي تلفظت به؟
أنا تلفظت قلت إنه ما يصير الشيء هذا وطلقت وصار الشيء هذا.
إيه قلت لزوجتك ألا تفعل هذا الشيء ففعلته. نعم واضح.
نعم
استمع للجواب بارك الله فيك. اتصال آخر ونجيب. اتصال آخر من السعودية. السيد من السعودية تفضل. سعيد من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ يسمعك.
أود أن أرحب بالشيخ هدلان الله يحفظه بي وبعلمه وفضيلة الشيخ عمر جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي قناة زاد وفي القائمين عليه. شيخنا كنت أود أن أعرف الفرق بين أصول الفقه وبين الفقه بصفة عامة وكيف نميز بينهما. سؤالي الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكنت عايز بس شرح مبسط للحديث وترغيب فيه. كذلك ايضا شيخنا الفاضل بخصوص العاملين والموظفين ومن دق عليهم الوقت بسبب العمل وهكذا يعني ولا يستطيعوا يعني حضور مجالس العلم وهكذا فبما تنصحهم شيخنا يعني للحصول على الفقه الذي يوفقهم يعني به الله عز وجل للبلوغ الى جناته. وشكر الله لكم وبارك في علمكم.
معنا خالد من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يتعلق بالشهادتين بما أن موضوعكم في الشهادتين. الآن بالنسبة للمسلم الجديد هل يشترط في تلقينه للشهادتين أن يقتصر أو هل يقتصر على الشهادتين فقط أم لا بد أن يزاد إلى وأشهد أن عيسى مثلا عبد الله ورسوله. السؤال الآخر بالنسبة لي في ألفاظ الأذان هل إذا أخطأ المؤذن في ألفاظ الأذان ثم تنبه بعد الأذان أنه نسي مثلا أحد الألفاظ أو أزاد أو لا غير ذلك هل في هذه الحالة لابد أن يعيد الأذان وما يعني ما هو الحكم حينئذ بالنسبة للمؤذن
مثل ماذا؟ مثل ماذا يا أخي؟
يعني مثلا على سبيل المثال بدل أن يقول أشهد أن محمد رسول الله مرتين قالها مرة واحدة.
واضح. نعم ماشي.
نعم واضح السؤال. نجيب على الأخ عمر هلال.
هل ترى أنك طيب لا بس سؤال الأخ عمر.
نعم.
كان عن
الحلف بالطلاق
الأخ ذكر قضية مسألته في سؤاله عن الطلاق أنه حلف على زوجته ألا تفعل هذا الشيء ففعلته. هذه من المسائل المتعلقة يسميها الفقهاء بتعليق الطلاق بالحلف وهذه الفتوى عليها والعلم عند الله عز وجل أن هذا يرجع إلى نية الحالف. نعم. إذا كان نوى إيقاع الطلاق بعدم فعل هذا الشيء أو لفعل هذا الشيء فإنها تطلق طلقة واحدة. أما إذا كانت نيته تهديدها وتخويفها من هذا العمل أو حثها على هذا العمل فإن هذا اللفظ حكمه حكم اليمين عليه التوبة والاستغفار لأنه حلف بغير الله عز وجل بأنه نوى بهذا اللفظ اليمين الشرعية وعليه كفارة يمين إذا فعلت ما حلف على ألا تفعله.
السؤال أخ سعيد من السعودية ذكر ثلاثة أسئلة. ذكر عن سؤال في الفقه فلعلنا مثلا النقطة المتعلقة بالفقه سيأتي الكلام على ذكرنا العبادات وستتعرض للفقه لاحقا. ذكر ضيق الوقت في تعلم العلوم للموظفين وتعرض الحديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم.
سؤال أخ سعيد من السعودية.
نعم أول ما يتعلق بحديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نحن تكلمنا عنه في بداية الحلقة وأشرنا. نعم. إلى مفهومه. نعم. وأن الله عز وجل إذا لم يوفق أحدا للفقه في دينه فإن الله جل وعلا لم يرد به خيرا كما قاله بعض أهل العلم وتكلمنا عن هذا الحديث في أول الحلقة. وأما نصيحة قوله نصيحة للإخوة الموظفين الذين شغلوا بوظائفهم وكسب رزقهم عن طلب العلم الشرعي أقول إن هذا السؤال مهم جدا وأشكر الأخ السائل جزاه الله خيرا على هذا التنبيه وهي نصيحة حقيقة للجميع نوجهها للذين كانت دراساتهم دراسات غير شرعية ولم يتخصصوا في العلم الشرعي وإنما كانت دراساتهم دراسات لمواد دنيوية، وهي تكون في حاجة المسلمين وحاجة الناس عموما، فلربما شغلوا عن تعلم العلم الشرعي كثيرا. أقول إن من فضائل الله عز وجل ونعمه علينا في هذا العصر أن من علينا بهذه الوسائل الكثيرة المنتشرة في وسائل طلب العلم الشرعي، عبر وسائل الاتصال، عبر الإنترنت، عبر التطبيقات، عبر القنوات الفضائية الإسلامية الهادفة العلمية، ومن ضمنها هذه القناة المباركة قناة زاد العلمية التي تعنى بتعليم العلم الشرعي ونشر العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة. فهذه فرصة عظيمة جدا حقيقة للإخوة الذين ربما فاتهم شيء من حضور مجالس الذكر وحلق العلم والدراسة على مقاعد الدراسة النظامية وحتى غير النظامية في المساجد لتحصيل العلم الشرعي. أقول إن حضور ومتابعة هذه البرامج الهادفة التي تعنى بتعليم العلوم الشرعية هذه من وسائل طلب العلم الشرعي، وبها يكمل الإنسان دينه ويكمل معرفته وعلمه بأحكام الحلال والحرام وبما شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية وجوبا وحرمة واستحبابا وكراهة وإباحة فيما يتعلق بالعبادات وغيرها. فهذه من النعم التي لم تكن موجودة فيما سبق في الأمم أو القرون السابقة والعلماء المتقدمين، وقد أنعم الله عز وجل علينا بهذه الوسائل. ومن حسن استخدام هذه النعم أن تستخدم في طاعة الله عز وجل، في طلب العلم الشرعي، في تحصيل المعرفة النافعة، في الفقه في دين الله عز وجل. ويستطيع هذا الموظف الذي شغل عن حضور مجالس الذكر وحلق العلم وربما شغل عن التحصيل الدراسي الشرعي في الدراسات النظامية أو حتى في المساجد اللامنهجية، يستطيع أن يحصل الفقه في دين الله عز وجل عبر متابعة مثل هذه البرامج النافعة أو حتى عبر الوسائل أو المواقع الإسلامية الهادفة في الإنترنت، وهي منتشرة وكثيرة ولله الحمد.
الأخ خالد من السعودية سأل سؤالين متعلق بالشهادتين لمن يدخل في الإسلام. هل لابد من ذكر أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله مع الشهادتين؟ نعم. وسؤاله الآخر عن هل إذا أخطأ أو نسي أحد ألفاظ الأذان، نعم، ماذا يترتب عليه؟
السؤال الأول للأخ السائل عن الشهادتين لمن أراد الدخول في الإسلام، هل يلزم أن يعني يلقن أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ أقول إن مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله ركنان، إثبات ونفي. الركن الأول لا إله، نفي العبادة الباطلة، وإلا الله إثبات العبادة الحق لله عز وجل. فلا إله فيها ركنان، لا نفي وإثبات. ومن مقتضى هذان الركنان أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله عز وجل. فمقتضى لا إله إلا الله أن يكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يمكن أن تحصل العبادة لله عز وجل إلا بأن يكفر الإنسان بالطاغوت، وهو الطاغوت اسم لكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وأيضا أن يعبد الله جل وعلا فيخلص العبادة لله جل وعلا ويكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت قدم الكفران في الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن هذا أن كثيرا من الذين يدخلون في دين الله عز وجل يكونون يدينون بدين النصرانية، فإذا أرادوا أن يدخلوا في دين الإسلام وهم من المعلوم أنهم يؤلهون عيسى عليه السلام، وربما جعلوه ابنا لله جل وعلا، وربما جعلوا له خاصية من خصائص الألوهية وأنه من الله جل وعلا، فمن مقتضى أن يكفر بما كان يعتقده سابقا أن يلقن تلقين، يعني أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، أن يأتي بما يناقض ما كان يعتقده من عقيدة باطلة شركية. وهذا ليس لازما في الحقيقة، ليس شرطا في الشهادتين، لكنه مما يعني من الأسباب أو من الأشياء التي تبين لهذا الذي دخل في الإسلام حقيقة الإسلام، وأن عقيدة الإسلام تقتضي
أن تخلص التوحيد والشهادة والإلهية الحق لله عز وجل وتنفيها عما سواه، ومن ذلك أن تنفيها عن عيسى عليه السلام، وأن عيسى عليه السلام إنما هو عبد لله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأقول وأكرر أن ذلك ليس لازم، أن ذلك ليس لازما، وإنما هو من باب يعني أن يتأكد أن هذا الداخل في الإسلام عرف حقيقة هذه الشهادة التي شهدها، وعرف مدلولها ومقتضاها وما يشترط لها، والركنين الأصلين العظيمين اللذين بني عليهما. وسؤاله الآخر عن الخطأ في الأذان، سؤال شخص آخر عن الأذان، إذا خطأ في الأذان، إذا قال مثلا أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة ونسي، فلما انتهى تبين له أنه أخطأ، لا يعاد الأذان. الأقرب والله أعلم أنه لا يعاد الأذان، وقد جاءت صفات عديدة في صفة الأذان، لعله يأتينا بإذن الله الحديث عنها. وربما كانت الصفة التي جاء بها هذا المؤذن هي أحد الصفات التي جاءت بها السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شكر الله.
أما إذا كان الخطأ في أثنائه وفي موضعه فإنه يأتي به ويصحح ويكمل أذانه، أما إذا تجاوزه وانتهى من الأذان فالأقرب الله أعلم أنه إذا كان مثل ما ذكر السائل أنه لا يعاد، والله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن.
نرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نستقبل اتصالات. خالد من السعودية. عبد الرحمن من السعودية، تفضل.
نعم يا شيخ،
تفضل. شيخ يسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ. عندي سؤال للشيخ الله يحفظك.
تفضل.
أحسن الله لك شيخ، ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للتنزه؟ يعني أحتاج بعض التفصيل الله يحفظكم ويبارك فيكم.
سؤال آخر.
السؤال الآخر، الجمع في السفر إذا أراد الإقامة لأكثر من 4 أيام. بس جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بكم جميعا.
طيب، عندنا محاور كثيرة شيخ في اللقاء الأول، فعلنا نكمل بعض المحاور. العبادة هل لها أركان تنبني عليها؟ أو يعني لو تفضلتم بإلقاء الضوء حول أركان العبادة.
نعم، هناك حقيقة مسألة فقط تتعلق بالشرطي قبول العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. نتكلم عن حقيقة جزئية وهي المتابعة، أنها تحصل في 6 أشياء حتى تكون العبادة متابعا فيها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الشريعة. لا بد أن توافقها في 6 أشياء يقول الفقهاء: أن توافق الشريعة في جنسها وصفتها وعددها وسببها وزمانها ومكانها. لا يمكن أن تكون العبادة صحيحة وموافقة للشريعة حتى توافق الشريعة في هذه 6 أشياء في الجنس والصفة والعدد والسبب والزمان والمكان. فمثلا أن توافقها في جنسها، نحن نعلم أن الأضحية تكون في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلو جاء رجل وقال أريد أن أضحي بخيل، بفرس، أو قال واحد قال لا والله أنا ما عندي فلوس كثيرة أبى أضحي بالدجاج أو بالأرانب، هل يصح تضحيته؟ لا تصح تضحيته. لماذا؟ لأنها ليست من جنس بهيمة الأنعام، فهنا اختلف الجنس الذي يضحى به، ليست من جنس العبادة. ومعلوم أن الأضحية من العبادات. فمثلا وكذلك في الصفة، لو جاء الإنسان كما ذكرت في الصفة التي ذكرتها قبل قليل في مسألة الشخص الذي يطوف حول الكعبة، الطواف حول الكعبة أن يجعل الكعبة على يساره ويجعل المسجد الحرام على يمينه، فلو طاف منكسا فجعل الكعبة على يمينه وجعل المسجد الحرام على يساره لم يصح طوافه. وكذلك لو جاء إنسان وقال والله أنا أريد أن أجعل صلاة المغرب 5 ركعات أو 4 ركعات، نقول إن هذه الصفة باطلة. إذا تعمدت أن تصلي هذه الركعات الزائدة فهذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غيرت الصفة الشرعية، فحينئذ لا تكون هذه الصلاة متابعا فيها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتعود على صاحبها بالبطلان. وكذلك في العدد، قلنا حنا في الجنس والصفة والعدد. العدد كما في أعداد الصلوات، أعداد الصلوات، صلاة الفجر ركعتين، صلاة الفجر ركعتان، فلو جاء شخص وقال إني أريد أن أجعل صلاة الفجر ركعة واحدة أو أن أجعلها 3 ركعات أو أكثر، نقول إن هذا لا يجوز والصلاة باطلة إذا تعمدت ذلك، لأن هذه الصفة مخالفة للصفة التي جاء، لأن عدد هذه الركعات مخالف فيها هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الأمر الرابع وهو العدد، أن توافق الشريعة في السبب. ذكرنا الجنس والصفة والعدد والسبب. السبب يعني هناك بعض العبادات شرعها الله عز وجل لأسباب، مثل مثلا تحية المسجد. ما هو السبب تحية المسجد؟ هو الدخول للمسجد. إذا دخل المسجد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا جاء الإنسان ودخل المسجد فإنه يشرع له حينئذ تحية المسجد. لماذا؟ ما هو سببها؟ هو إرادة جلوسه في هذا المسجد، هذا سبب شرعي. إذن مشروعية هاتين الركعتين لتحية للمسجد لإرادة لمن أراد الجلوس في المسجد هذا أمر جاءت به الشريعة وهو سنة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء شخص وقال إنني إذا قدم لي أحد الأقارب من سفر، إذا عنده ولد مثلا مبتعث لخارج البلاد للدراسة، فإذا قدم ولدي سأصلي إليه ركعتين دائما، هو يأتي مثلا في السنة 2-3 مرات 4 مرات، كلما جاء دخل صلى ركعتين. أو قال إنني كلما دخلت مكتب الوظيفي في ليل أو نهار لابد لا أستفتح هذا المكتب في دخول هذا المكتب الوظيفي أو هذا المصنع إلا بركعتين، نقول هذا سبب غير شرعي. أن تربط هذه العبادة وهذه السنة بكل بهذا الحال وبهذا السبب، هذا أمر اقتفاء على الشريعة وزيادة على الشارع ولم يأتي به دليل. وكذلك الزمان والمكان أيضا، لو جاء إنسان وقال إنني أريد أن أصلي أن أصوم رمضان في شوال أو أصوم شهر رمضان كاملا كاكبة، يعني ينقل رمضان لأنه في هذه السنوات مثلا يكون رمضان صيف، فيقول لا سأنقل شهر رمضان كله وأجعله مثلا في شهر ربيع الأول أو ربيع الثاني، نقول لا، هذه عبادة مخصصة والصيام مخصص ووجوبه في شهر رمضان فيجب أن يتقيد بذلك. أو قال إنني سأصوم من طلوع الفجر إلى صلاة الظهر فقط، نقول لا، الزمان لابد أن يكون إلى غروب الشمس. وكذلك المكان، لو قال إنسان إنني سأحج إلى غير بيت الله الحرام، سأحج مثلا إلى قم ولا إلى الضريح الفلاني ولا إلى المسجد الفلاني، أيضا كذلك يقال إن هذا لا يجوز. أو قال إنني سأطوف مثلا، لا أطوف بالكعبة وإنما سأطوف بجبل أحد أو بغيره، نقول هذا لا يجوز ولا يحل ولا يصح. نعم، هذه أمثلة على ما يتعلق بالمتابعة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه 6 أشياء، في الجنس والصفة والعدد والسبب والزمان والمكان.
شكر الله لك فضيلة الشيخ، حقيقة ضاق الوقت وعندنا بعض المحاور كنا نود التعرض لها، علنا نتعرض لها في الحلقات القادمة. في نهاية هذا اللقاء لا يسمع لنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور هتلان بن علي الهتلان، والشكر موصول لكم أيها الإخوة المشاهدون، إلى لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات،
فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات نبضة قلبك أعمالا ونياتي نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات ما دام قدوتنا خير البريات.